أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فصل. كان الكلام في الاجتهاد، بقي عندنا تقليد الذي عادة يبحث وهو آخر المباحث في علم الأصول. التقليد على حسب ما عرفه صاحب الكفاية رحمه الله، التقليد قال وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات، اعتقاديات غير أصول الدين، أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه إلى آخره. قلنا في هذا الفصل الأخير من الأصول التقليد، قلنا هناك ثلاث مسائل. المسألة الأولى الدليل على جواز التقليد، تارة المقلد هو عنده دليل بالاجتهاد، وأخرى المفتي المجتهد ما هي أدلته على جواز التقليد؟ ما هي أدلته على جواز التقليد؟ هذا بحث. المبحث الثاني أو المسألة الثانية في وجوب تقليد الأعلم، هل يجب تقليد الأعلم أم لا؟ المبحث الثالث في تقليد الميت ابتداء والبقاء على تقليده وما أشبه ذلك. وقبل البحث عن هذه الأمور الثلاث ينبغي تعريف التقليد. ما هو التقليد؟ التقليد تارة من حيث اللغة، لغة ما هو، وأخرى اصطلاحا. التقليد قالوا لغة بمعنى جعل القلادة، التقليد يجعل القلادة على صدره، على صدره يعلق قلادة. نعم، قلده وسام، قلده السيف، قلده كذا. فقالوا هكذا التقليد لغة بمعنى تعليق القلادة في العنق وفي مصباح المنير للفيوبي. قال قلدت المرأة تقليدا جعلت القلادة في عنقها، جعلت القلادة في عنقها قلدت، سبحان الله وبركاته. وفي مجمع البحرين، مجمع البحرين قال وقلدته قلادة جعلتها في عنقه، قلدت القلادة يعني جعلت القلادة في عنقه. وفي حديث الخلافة فقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا، قلد الخلافة عليا يعني كأنه جعلها في عنقه، يعني ألزمه بها. قال وفي حديث الخلافة فقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا، أي ألزمه بها، أي جعلها في رقبته وولاه أمره. والتقليد في اصطلاح أهل العلم، لا زال كلام مجمع البحرين، والتقليد في اصطلاح أهل العلم قبول قول الغير من غير دليل، يعني لا يعني يأخذ بقول الغير ولا يطالبه بالدليل تعبدا، يعني مثلا المقلد لما يعمل بقول الغير لا يسأله ما هو دليلك ما هو حجتك، يعمل برأي ويمشي. قال: وفي التقليد في اصطلاح أهل العلم قبول، قبول قول الغير من غير دليل. سمي بذلك لأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق وباطل يجعله قلادة في عنق من قلده. انتهى كلام قلنا البحرين. طبعا قبل أن نذكر الاصطلاح معنى الاصطلاح العلماء كيف عرفوه، يبدو أن التقليد يتعدى إلى مفعولين، يتعدى إلى مفعولين. مفعول الأول هو صاحب القلادة، والمفعول الثاني القلادة. مثلا تقول قلدت السيف، يعني جعلت السيف في عنقه في رقبته، قلدته أنا. فالمقلد يعني عمر مثلا، المفعول الأول قلدته السيف، والسيف مفعول ثاني، ما فيه التقليد. ومنه تقليد البدن في الحج، تقليد البدن في حج القران. هناك حج افراد التمتع، حج القران يقرن معه هدي، يجعل في عنقها مثلا قلاده حتى يتميز ان هذه مثلا للتابع للطعام كذا، ناقة أو كذا يجعل، أو غنم أو بقرة، يجعل شيء خيط أو حذاء في رقبته يعلمها بشيء تقليد البدن. فالبدن مفعول أول والقلم مفعول ثاني. مثلا قلد الخلافة، قلد رسول عليا، قلد عليا الأمير مفعول أول، الخلافة مفعول ثاني. بالنتيجة تعدي إلى مفعولين في الاصطلاح. فإذا معنى التقليد في اللغة، معنى التقليد في اللغة صار واضح من هذه الجهة. أما في الاصطلاح فلنرى الأعلام ماذا عرف التقليد.
معنى التقليد صيغتها إليه؟
إيه المجاز، أنا جعلتها في عنقه، ألزمت بها بمعنى
بهذا المعنى.
إيه طبعا بهذا المعنى صارت لازمة. يبقى أما في الاصطلاح، في الاصطلاح فقد عرفوا التقليد بتعاريف متعددة. أنا أذكر لكم ثلاث تعاريف هي العمدة وعليها الكلام والعمل في المقام. التعريف الأول: ما نسب أو ما نسبه المحقق القمبي، نسبه إلى علماء الأصول، يعني المشهور، نسبه إلى المشهور، نسبه المحقق القمي رضوان الله تعالى عليه إلى علماء الأصول، ومنهم العضدي للجماعة. ما هو هذا المعنى الأول؟ قال: التقليد هو العمل بقول الغير. التقليد العمل بقول الغير تعبدا، تعبدا يعني لا أسأل عن الدليل، هذا تعبدا، أخذ بقوله صدق الله العظيم. قال: هو العمل بقول الغير من غير حجة. طبعا غير حجة بمعنى لا أسأل عن الحجة، لا أنني أنا أقلد بغير حجة، يعني التقليد يكون بلا حجة، لا، التقليد لازم يكون عن حجة، لأن التقليد لابد يكون أنه صحيح، ولا سوف يأتي بعض محرم التقليد، بعض محرم التقليد. التقليد لابد أن يكون عن دليل. فالمراد من غير حجة يعني لا أسأله عن دليله على الفتوى، هذا معناه من غير حجة. قال: وهو العمل بقول الغير من غير حجة، أي من غير حجة على ما قاله الغير، لا من غير حجة على العمل بقول الغير. وبعبارة أخرى أنه نفس العمل بفتوى المجتهد المعين، نفس العمل ولا دخالة له لا للأخذ ولا للالتزام، كما في التعريف الآتي: أول ما أخذ رأيه، ما أخذ رسالة، مرة يأخذ رأيه يعطي الرأي رسالة جملة من المسائل، أو أصلا لم يلتزم بفتواه في القلب عمل بهذا الرأي. إذن قول المشهور التقليد هو عبارة عن العمل بقول الغير، عمل نفس العمل، عمل خارجي لا الأخذ ولا الالتزام، هذا رأي المشهور في التقليد. ومنها طبعا بالمناسبة انتبه شيخنا،
عفوا استاذ، هو العمل لا الأخذ ولا الالتزام، ليس العمل هو
لا لا قد لا يأخذ ولا يلتزم، الأخذ هو أخذ الفتوى،
العمل
لا، الأخذ هو أخذ الفتوى،
العمل
العمل لا ليس أخذ، ما أخذت الفتوى أنا، أنا عملت بقوله، وين الأخذ؟ ما أخذ شيء أنا، ما أخذ شيء منه، أنا عملت برأيي،
أخذت ما استنبطه،
لا عملت به، أخذ يعني أعطاه، أعطاه الفتاوى، شيخنا فضل هذه الفتاوى شيخنا، هذه آرائي، هذا معنى هذا شيخنا، ما أخذ شيء أنا منه، أنا سمعت هكذا يقول رأيه، سمعت هكذا، أنا عملت برأيه، وين الأخذ؟ ما أخذ شيء، والالتزام هو الالتزام القلبي، ولم ألتزم، لم ألتزم أصلاً، ولذا لو عمل ولم ألتفت إلى الالتزام، ولم أصلاً لم ألتزم به، لكن عملي موافق لرأيه، وهو الأعلم مثلاً، صح العمل، يقال عمل عن تقليد، لأنه لم ألتزم، طيب هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أو القول الثاني قال ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، ما ذكره صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام من أنه عبارة عن الأخذ، التقليد هو أخذ قول الغير، قال عبارة عن الأخذ بقول الغير ورأيه تعبدا بدون مطالبة دليل على رأيه. طبعا الأخذ مراده غير العمل، لأنه أشكل على العمل هو، فكيف يكون هو العمل؟ هو أشكل على العمل، شوفية عنده إشكالات على التقليد، على تعريف التقليد بالعمل عنده ثلاث إشكالات، إذن هو لم يفسر التقليد بالعمل، تفسره بالأخذ. وهو هذا التعبير لصاحب الكلمة الأخذ هو مراد من عبر من الأعلام بأنه قبول قول الغير، قبول قول يعني أخذ قول الغير، العبارة الثانية، هذا رأي ثاني. إذن الرأي الثاني هو أخذ قول الغير، قبول قول الغير. الرأي الثالث أو المعنى الثالث للتقليد حسب الاصطلاح ما ذكره جماعة من الأعلام منهم السيد اليزدي رحمه الله في العروة، أن التقليد عبارة عن الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين، نفس الالتزام، وإن لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ فتوى، مجرد الالتزام، أنا التزمت برأيه فقط، لا عمل بعد ولا أخذ آراء، ما عندي شيء آراء، أنا ألتزم بقول فلان. هذا هو التعريف الثالث للتقليد ذهب إليه جماعة من الأعلام منهم صاحب العروة رحمه الله الشيخ اليزدي، أنه عبارة عن الالتزام الكلي برأي الغير، وهو عبارة عن الالتزام الكلي بالعمل على فتوى مجتهد معين في الوظائف التكليفية والوضعية. ولا ربط عنده لا يعني لا العمل ولا فقط الالتزام، فقط الالتزام. الانصاف شيخنا الجليل في هذه الصورة، الانصاف. طبعا قبل ان ادخل الانصاف كنت احببت ان اشيل هذه النقطة قبل ان انساها. البقاء على تخليل الميت لا يرتبط بمعنى التقليد. أخلي على شيخنا الذي سوف يأتي عندنا، البقاء نفسره بشيء قد تستغرب كيف نختار التقليد هو العمل والبقاء كذا. سوف أبين أنه لا، مبنى البقاء غير مبني على معنى التقليد. يعني مسألة البقاء ليست مبنية على معنى التقليد. أخلي على شيخنا. طيب أقول الانصاف ان التقليد هو العمل، هو العمل برأي الغير. لو نظرنا الى موضوع وجوب الشرع للتقليد، يعني بمقتضى الادله التي سوف نذكرها، منها الدليل الفطري الجبلي يعبر عنه، وهو أمر وجداني لكل إنسان، لأن مسألة التقليد هي اجتهادية ليست تقليدية، وتلزم الدور أو التسلسل. التقليد جواز التقليد ليس مأخوذ من جواز التقليد، يعني متوقف على تقليد آخر، ولازم دور أو التسلسل. سوف أذكر لا أن التقليد أمر فطري جبلي ارتكازي يعبر عنه، سوف نوضح. أو أن أدلة أخرى أيضا، مثلا سيري عندنا إجماع بعضهم، مثلا آيات شريفة أخبار، بالنتيجة عندنا أدلة. إذا لاحظنا هذه الأدلة الموجودة نراها أنها تصب في التقليد بمعنى العمل، العمل على قول الغير، التزام بما هو التزام أو الأخذ بما هو أخذ بدون عمل. يعني أدلة التقليد بعيدة عن هذا المعنى التي سوف نذكرها إن شاء الله. ولذا ومن هنا ترى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حكم كلهم تقريبا، لا أقول الكل يعني الجل قالوا إذا شخص عمل بخارج وكان عمله موافق لرأي من يجب تقليده فعلا، يجب عليه التقليد فعلا. يعني الأعلم مثلا الأعلم موجودين قالوا عمله صحيح، ليش؟ مع أن رواية خاصة ولا أي شريفة، قال أنه يصدق على أنه التقليد، يصدق أنه قلده مع أنه لم يلتزم بفتوى ولم يأخذ فتوى، عمل. هذا يدل على أن التقليد هو العمل، إذا صححوا العمل. بل أصلا يمكن تصحيح العمل بعد العمل. أفرض مثلا أعطيك مثال، شخص كان يصلي أو يحج في الآخره وعمل مقتضى شيء وكانت هذه احتياطية، عمل بها ثم بعد سنة وما كان يقلد، قيل له أنت لازم يكون عملك على التقليد، نقول له ارجع بهذه المسألة إلى المجتهد الفلاني بالأعمال السابقة، ارجع إليه بالأعمال السابقة. هذا يكشف على أن التقليد هو العمل من هذا الباب. على كل حال، فمقتضى الأدلة التي ذكرت ومقتضى ما ذكروه من تصحيح العمل هو أن التقليد هو العمل. ثم عندي بعض الشواهد على ذلك، شواهد قوية على أن التقليد هو العمل. شواهد قوية أذكرها لكم مفيدة، من حيث المطلب مفيدة، ومن حيث الموعظة مفيدة، ومن حيث المسائل الشرعية الأخرى مفيدة، ومن حيث الآداب مفيدة. وكلام العلم صلوات الله عليهم أجمعين كله مفيد كلام العلم. عندي بعض الشواهد روايات على أن التقليد بمعنى الأعمال. أذكر لكم بعض الروايات. من جملة الروايات انتبه شيخنا، روايات لطيفة قلنا من جميع الجهات فيها بركة، من جميع الجهات هي بركة. منها حسنة عبد الرحمن بن الحجاج، الوسائل باب 7 من أبواب آداب القاضي حديث 2. قال: كان أبو عبد الله عليه السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي، حلقة ربيعة الرأي. طبعا ربيعة الرأي من علماء الجماعة، كان قاضي. فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، والإمام الصادق سلام الله عليه جالس في الجلسة في الحلقة والحلقة. فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه ربيعة الرأي أجابه. فلما سكت، لما يعني انتهى من الجواب، قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ يعني هذا يعني إذا عملت فيه كذا في عنقك يعني أنت مسؤول، في دمتك مثلا، في دمتك هو، أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا، أصلا ما تكلم شيء. فأعاد عليه المسألة، أعاد عليه مرة ثانية، فأجابه بمثل ذلك. فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة. ليش خايف؟ أما يقول له نعم، يقول له نعم في عنقي، ليش خايف مثلا؟ فسكت ربيعة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو في عنقه. قال أو لم يقل، وكل مفتن ضامن، وكل مفتن ضامن يوم القيامة. طبعا هذه الحسنة أولا طبعا ضامن يعني من حيث العمل، عمل تقليدي، هو في عنق يعني إذا عملت في عنق ما نقدر التزمت، التزمت في عنق ما إلى آخر، أو إذا أخذت الفتوى هو في عنقك وخذها. الذي يكون في العنق يكون ضامن في حساب والعمل، ليس الأخذ وليس الالتزام. هو في عنقك يعني ما عمل به في ذمتك، يعني أنت المسؤول عن عمله. هذا معنى سأله لأن يعمل برأيه. لذا الإمام قال له: هو في عمقه.
الرقب للأخذ وليس للعمل. الرقب للأخذ وليس للعمل.
الأخذ ليس له شيء، الأخذ أبرد أخذ وما عمل، ما في فائدة. وبناء عليه فيكشف على أنه العمل. ثم ذيل الرواية فيها قاعدة عامة، الإمام يقول: وكل مفتن لدى يوم القيامة يسأل العالم، يسأل ليس فقط عن أعماله، عن أعمال الغير، من الغير عمل برأيه، عمل برأيه. فإن كان عن حجة شرعية هو مرتاح وله أجر عظيم، طبعا له أجر عظيم. أما إذا كان يرمي الفتاوى يمينا وشمالا، أن والله أنا مثلا كان كذا وكذا، لا هذا لا حساب، لا سيما إذا كان لها آثار في الخارج. كثير من الناس يقلدون فلان فلان إلى آخره، هذا جدا. وكل مفتن ضامن واحد. ومنها صحيحة أبي عبيدة. يعني ضامن لفتوى،
ضامن
للنتيجة، ضامن لفتوى، هو ها معنى ضامن، ضامن لفتوى يعني يوم القيامة هذه ظاهرة.
إذا أخذ بها المكلف ووقع المخالفة الواقع طال بها المفتي
ضامن له،
دليل على أن التقييد عمل وليس فقط مؤيد.
أنا ما قلت مؤيد، أنا قلت يشهد. هو الشاهد، هو الشاهد دليل، هو الشاهد دليل. إذا أنا ما عبرت بيؤيد قلت ويشهد، هذه عبارة كثيرة. نعم هذا دليل شيخنا. ومنها صحيحة أبي عبيدة. صحيحة أبو عبيدة نفس الباب، باب سبعة من أبواب آداب القاضي، حديث واحد، حديث واحد. نعم نعم. قال قال أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ولحقه وزر، وزر، ولحقه وزر من عمل بفتيان. ولحقه وزر من عمل بفتيان. طبعا هذا واضح للعمل، ليس مجرد الأخذ والالتزام. ولا مجرد الالتزام، لا لا موجب للعب ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فذكرني من صلى الفجر أول الوقت شهرت له ملائكة الليل وملائكة النهار. خلص خلنا عليه صحيح.
خلص سؤال هون. طيب هو الفعل اللي ارتكبه المفتي هو إطلاق الفتوى، هل لحقه وزر من عمل هذا العمل، بس الاستحقاق للعن من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب هل يمكن أن يعلق على فعل ليس باختياره؟ يعني ينتظر حتى يعمل بفتوى، ولا بمجرد أنه هو أطلق الفتوى بغير علم صار
لا لا العمل إذا أطلق، إذا لم يكن كذبا، إذا كان كذب على الله ورسوله هذا من باب الكذب ليس من باب الفتوى والسير. بعد العمل إذا كان بلا دليل لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أما قبل العمل لما أسند إلى الله ما عنده دليل، هو يعني كذب على الله سبحانه وتعالى، وإذا كان في شهر رمضان مفطر. نعم بعد العمل يصبح له وزر العمل ووزر الكذب أيضا.
فهذا الوزر بس بوصل استحقاق للعن ألا يحصل بمجرد فتواه بغير دليل؟ يعني هل يمكن أن
ممكن هل ممكن يلعب
ممكن أن يعلق لعنه على فعل ليس باختياره، لأنه هو اللي باختياره أنه أفتى
لا باختياره، هو لا هو السبب على العمل، هو سببهم يعني بالنتيجة، هو مسبب بالنتيجة على اختياره. ومنها هذه الرواية الأخيرة، وفيها نكتة لطيفة جدا هذه الرواية الأخيرة وينبغي الالتفات إليها، وهي موثقة إسحاق بن عمار، الوسائل باب 13 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 2. انتبه شيخنا هذه الرواية وخليها ببالك، وأنا علقت عليها أيضا وإن كان فيها يعني فائدة خارج الأصول لكن فيها نكتة لطيفة. موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه. أذكر أنه مستحب عند الإحرام يعني قبل الإحرام، يعني مثل يزيل الشعر، تقليم الأظافر، هكذا إلى آخره، مستحب تنظيف البدن. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه، قال يدعها يتركها محرم خلص، بعد الإحرام لا يجوز تقليم أظافر بعد الإحرام حتى يحل من إحرامه، قال يدعها. قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال عليه دم يهريقه. يقول رجل من أصحابنا قال له لا قلم أظفارك أو أحرم من جديد، طبعا لا يجوز، لكن أفتاه بالنتيجة، أفتاه باعتبار يوم الفتاوى شيخنا ما أحد مسؤول عنها اليوم الفتاوى، تصدر من هنا وهناك شيخنا الفتاوى، أي شخص تسأله مستعد يكتب شيخنا سواء كان هو أهل أو ليس بأهل فوضى عالمي. فأفتاه رجل من أصحابنا أن يقلم أظفاره ويعيد الإحرام، هذا مسكين، هذا بناه أنه كل من يتكلم في الدين معناه أنه ماذا هو يعني يعرف، ففعل. قال عليه دم، على من؟ على المفتي هنا، على المفتي، المحرم جاهل ليس عليه شيء، على المفتي عليه دم يهلكه. هذا من جملة الموارد التي المفتي أيضا ضامن في الدنيا.
لو يعيد إحرامه وفعل قال عليه دم،
عليه على المفتي سيدنا وجاهل، جاهل ليس عليه شيء إلا في بعض الموارد، وذكر وجاهل هذا وأفتاه ذاك. نعم المفتي، نعم المفتي قال له يعني، وقال له قلم أظفارك وعيد الإحرام، فعل هو هذا فقلم أظفاره. هنا أولا قبل أن آتي لمحل الشاهد فيها نكتة، وين النكتة؟ خارج المطلب. قلت فإن رجل قلم أظفاره قال يدعها، ها الرواية أنا ناسي أذكر، قلت فإنها طوال الأظفار طوال، قال يدعها. رجل نسي أن يقلم أظفار عنده قال يدعها، بعد فإنها طوال، قلت فإنها طوال. نعم نعم موجودة، هذا يدل على ماذا؟ قال يدعها، على أن الوسوسة أحيانا تشوف واحد وسوس في الوضوء بالقصر، بعد في الإحرام لما أحرم كانت طويلة الأظفار، حتما هو في هذه الفترة يصلي يتوضأ ويصلي، والإحرام في ذاك الوقت ممر لهذه الأيام شيخنا يبقى 10 أيام 15 يوم محرم، وأحيانا 20 يوم يبقى محرم، يعني من يأتي من خراسان وكذا أحيانا بالنذر، أو مثلا من يحرم مثلا من المدينة وكان يأتي على الدواب ويبقى فترة حتى يصل أسبوع حتى يصل للمكة، ثم يجلسون حتى بعد يعني 10 أيام يبقى، ولما أحرم كانت طوال، لأنه يقول يدعها فدل على أن الوسوسة اليوم أنه حاجب، هذا يقول الإنسان شوية حاجب تراه يفعل كذا، ليش؟ لذا الشريعة الإسلامية من السهل سمحاء سمحاء، ليش هذه الوسوسة؟ أول رضا عنده أظافر طوال، وأنا أرى البعض يقلم أظفاره حتى يأخذ الجلد، يبقى حتى يأخذ الجلد، يا مصلح الحال ما في داعي لهذه الأمور، أحيانا يخرج الدم، لا يقول هذا يبقى لأجل الوضوء، الإسلام ما هكذا جاء نصره، لذا هذه نكتة لطيفة أنه لا ينبغي الوسوسة في هذه العادة.
هنا إذا أدنى نفسه بليل حرب عليك كفار الشيء؟
من نص طبعا؟
إذا أدنى نفسه بليل يعني بغير سبب عليك كفار الشيء؟
يعني لم يكن محرم ولا كان محرم؟
لا بغير حرام،
لا ما عندنا كفارة، ما في كفارة. ثم الشاهد في هذه الرواية واضح أيضا، واضح العمل، أفتاه فقلم عمل، هذا أيضا شاهد على أن التقليد هو نفس العمل، هذا هو الأنصاف. ومع هذا وذاك فقد أشكل صاحب الكفاية رحمه الله وجمع بثلاث إشكالات على أن التخليد هو العمل. نسمع فيهم شيئا أنا وإياه طبعا والحمد لله
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيكم.
الله